وقد ثبت ذلك عنه في سنن البيهقي بسند صحيح. قالوا فاجتمع الدلالة الكتاب والسنة والآثر، وأكد ذلك دليل النظر، فإن السكران كالمجنون بجامع فقد كل منهما للشعور والإدراك، فلذلك لا يقع طلاق السكران كما لا يقع طلاق المجنون. ونقول من سكر متعمدا كمن سكر غير متعمد، فلا يقع طلاق هذا كما لا يقع طلاق هذا، بجامع كون كل منهما سكرانا لا أقل معه. هذه هي حاصل حجج العلماء وأدلتهم في مسألة طلاق السكران. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بأن السكران لا يقع طلاقه ولو كان متعمدا، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة الكتاب والسنة والآثر والنظر الصحيح على ذلك. ثانيا أما استدلال من قال بعدم وقوع الطلاق بالآية الكريمة، فإن هذه الآية الكريمة لا تدل على أن السكران مكلف، بل هي تدل على عدم تكليفه، لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر، فدل على أنه حال السكر غير مكلف. فلذلك يقوى دليل من أخذ من الآية فيقوى دليل من قال بعدم وقوع الطلاق من هذا الوجه. ثم إن قولهم إن الله خاطب السكران غير صحيح، لأن المراد بهذه الآية الكريمة أن يمتنع الصحابة عن شرب الخمر بين الصلوات المتقاربة كصلاة المغرب والعشاء، وكذلك صلاة الظهر والعصر، فكان تشريعا من الله عز وجل أريد منه التخفيف حتى يتمكن الناس من الانتزاع عن الخمر وتركها بالكلية. فقولهم إن هذه الآية الكريمة خاطبت السكران غير مسلم، لأن الخطاب في حال الإفاقة وليس في حال السكر، فيقوى دليل من قال إن السكران غير مكلف. وأما استدلالهم بأثر علي فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن سند هذا الحديث فيه ابن وبرة الكلبي لم يتكلم فيه بجرح ولا بتعديل، فمتوقف عن الحكم بصحة هذا الأثر. ثانيا لو سلم أن هذا الأثر قد حكم به علي، فإن عليا قد رجع عن هذا الحكم، بل نقول إن هذا الأثر حجة لنا لا علينا. ووجه ذلك أن الله أوجب جلد الشارب بالأربعين كما هو السنة على ظاهر خبر علي رضي الله عنه وأرضاه، مع أن السكران قد يفتري ويقذف الناس، فكون الشرع يوجب جلده بالأربعين دون الثمانين فإنه يدل على أن السكران غير مؤاخذ بقوله. فقوي الاحتجاج بهذا الأثر على إسقاط مؤاخذة السكران بقوله حال الشكر. إذا ثبت هذا فإن السكران يعرف بدلائل، فإن كان للسكر حد، إذا بلغه الإنسان حكم بكونه سكرانا لا يؤاخذ بطلاقه. وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحد بقوله، هو أن لا يميز في قوله حين قال: استقرئه القرآن وألق رداءه، فإن قرأ أم القرآن أو عرف رداءه من بين الأربعة وإلا فأقم الحد عليه. ومراده رضي الله عنه أنه إذا جيء بالسكران طلب منه أن يقرأ الفاتحة فإن أحسن قراءتها فغير سكران وطلاقه نافذ عليه. أما إذا وكذلك يؤخذ رداؤه الذي عليه، والمراد بالرداء ما عليه حتى ولو كان ثوبا، فيؤخذ هذا الثوب ويرمى بين ثياب أخر ويقال له أخرج رداءك، فإن استطاع أن يميز الرداء من بين أردية الغيب فإنه غير سكران. أما إذا لم يميز فإنه يحكم بكونه سكرانا ولا يؤاخذ على تلفظه بالطلاق. المسألة الثالثة النائم لا يقع طلاقه، فلو أن إنسانا كان في نومه وأثناء النوم تلفظ بالطلاق فإن هذا اللفظ لا يؤاخذ به بإجماع العلماء، وبناء على ذلك ينزل النائم منزلة المجنون فلا يؤاخذ بما يكون من لفظ حال النوم. المسألة الرابعة يشترط في صحة الطلاق أن يكون المطلق مختارا، أما إذا أكره على الطلاق فإنه لا تطلق عليه امرأته. وهذه المسألة صورتها أن يهدد إنسان بقتله فيقال له إما أن تطلق امرأتك أو نقتلك، فإنه في هذه الحالة لا تطلق عليه امرأته. إذا غلب على ظنه أنه يقتل أو يقطع منهم أعضاؤه إذا هدد بقطعها، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن المكره إذا هدد أنه لا يقع طلاقه، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن المكره يقع عليه الطلاق حتى ولو هدد بقتله، فإنه إذا طلق يقع طلاقه وينفذ عليه لأنه طلق في حال عقله وإدراكه، فيؤاخذ بكلامه كما يؤاخذ غير المكره. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن من هدد وأكره على الطلاق أنه لا تطلق عليه امرأته، وذلك لدليل الكتاب والسنة والنظر. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل عذر المكره، فلو تلفظ بلفظ الكفر لم يكن مرتدا لمكان الإكراه، فإذا كان المكره معذورا بلفظ الكفر فإنه من باب أولى وأحرى أن يعذر بلفظ الطلاق، فإن الطلاق أهون من الكفر، فلذلك لا يقع طلاقه كما لا يحكم بردته إذا تلفظ بالكفر. أما دليل السنة فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اشتكيه عليه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المكلف قد رفعت عنه المؤاخذة حال الإكراه، فلذلك من طلق هو مكره فلا يؤاخذ بلفظه وطلاقه لهذه السنة. أما دليل الأثر فقد أفتى بسقوط طلاق المكره كل من عمر وعثمان رضي الله عن الجميع، وأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذلك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وبه قال عبد الله بن الزبير، وأفتى به الأدلاء من التابعين والفقهاء المشهورين، قالوا فلذلك لا يقع طلاقه. وأما دليل النظر فإن الشخص إذا أكره فإن أخله وإدراكه وإن كان موجودا لكنه في حكم المعدوم بمكان الاضطرار وفقد الاختيار. فلو كان مطلق الحرية والعقل لما تلفظ بطلاق نسائه وزوجه. ولا يشك أحد أن المكره فاقد الاختيار وأن عقله لا يتحكم في لفظه، لأن هذا اللفظ خرج منه تحت الضغط والإكراه والشدة، ولذلك لا ينزل منزلة المختار الذي ليس عليه إكراه ولا اضطرار. فمن هنا قالوا إنه يشبه المجنون، فالمكره وإن كان عنده عقل لكنه لا يستفيد من عقله وإدراكه لمكان الإكراه. فإذا وضع السلاح على الإنسان أن يتلفظ بطلاق امرأته فإنه لا يتحكم في نفسه لمكان وجود هذا التهديد وهذا الخطر المحدق به. ثم إننا نظرنا في قواعد الشريعة الإسلامية فوجدناها تعذر من بلغ مثل هذه الحالة، فقد أسقط الله التكليف حال الاضطرار وعذر المضطر فيما اضطر إليه، وأسقط المؤاخذة عليه فجعل الحرام حلالا له، كما أحل الله له الميتة لمكان الاضطرار. فكذلك نقول أصول الشريعة الإسلامية تدل على أن من هدد فطلق امرأته تحت التهديد والأذية والإضرار أن امرأته لا تطلق عليه. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنك إن جلدت الرجل أو حبسته لم تأمن عليه لسانه، أي أنه يقول ما شئت تحت هذا الضغط وتحت هذا الإكراه. فلذلك لا يقوى أن يكون هذا المكره منزلا منزلة المختار. ولا شك أن هذا القول هو أولى الأقوال بالصواب، وأن من هدد وأكره أنه يسقط اختياره ولا يمضي عليه الطلاق ولو طلق أكثر من مرة ما دام أنه أكره على ذلك. وإذا ثبت أن المكره لا تطلق عليه امرأته فما هو ضابط الإكراه؟ يشترط في الإكراه أن يهدد بأمر فيه ضرر، أما إذا هدد وأن يكون هذا الضرر عظيما عليه. أما إذا هدد وكان التهديد بالشيء اليسير الذي يمكنه أن يصبر عليه فإنه إذا طلق نفذ عليه الطلاق ومضى. مثال ذلك لو كان الإنسان غنيا ثريا وقيل له طلق امرأتك وإلا ادفع 100 ريال والمئة يسيرة عليه، فإنه إذا طلق في هذه الحالة فإنه يمضي عليه الطلاق ولا يحكم بكونه مكرها. فالإكراه لا بد فيه من وجود ضرر عظيم يكون أكبر من الشيء الذي يطلب من الإنسان، فيهدد مثلا بقتله أو يهدد بقطع أعضائه أو نحو ذلك من الأمور التي فيها عظيم الضرر. فمن هدد بمثل هذا فإنه يعتبر مكرها وإلا فلا. فالشرط الثاني أن يغلب على ظن الإنسان المكره أن المكره يفعل ما هدده به، فلو وضع السلاح عليه وهدده بالقتل وهو يعلم أنه لا يقتله فإنه لا يحكم بكونه مكرها. وقال بعض السلف رحمهم الله يشترط أن يمس بشيء من العذاب، أما إذا هدد فقط فإنه لا يحكم بكونه مكرها. وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه والصحيح أنه إذا غلب على ظنه أن من هدده يفعل الشيء الذي هدد به أنه ينزل منزلة من فعل به ذلك الشيء، وأنه لا يشترط أن يمس بعذاب. الشرط الرابع أن لا يتمكن الإنسان من دفع الضرر، فإذا هدد الإنسان وأمكنه أن يدفع ضرر التهديد بالشكوى أو الرجوع إلى إنسان قوي يحميه بإذن الله فإنه لا يعتبر مكرها إذا طلق. فإذا طلق والحالة هذه فإنه ينفذ عليه الطلاق ويلزمه، فلا بد وأن يكون عاجزا عن دفع الضرر. أما إذا كان قادرا مستطيعا فغير مكره، وحكمه حكم المختار، فيمضي عليه الطلاق قولا واحدا عند العلماء رحمهم الله. المسألة الأخيرة في طلاق من هو ليس بأهل. لو أن إنسانا أغمي عليه هل ينفذ طلاقه؟ والجواب أنه لا طلاق على المغمى، كما لا ينفذ طلاق النائم وكذلك المجنون. وذلك أن الشخص إذا أغمي عليه فإنه يفقد السيطرة على نفسه والتحكم في لفظه، فينزل منزلة المجنون الذي فقد عقله، ولذلك لا يمضي الطلاق عليه. وللطلاق مباحث ومسائل مهمة سيأتي إن شاء الله بيانها، والله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرت حفظك الله أن لفظ فرحتك أو فارقتك لا يدل على الطلاق كما قال الجمهور، ولكن إنما بهذا اللفظ الطلاق، فهل يعتبر طلاقا؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو قال الرجل لامرأته فرحتك فارقتك وقصد الطلاق فإنه يقع طلاقه ويمضي عليه. وإنما خلاف العلماء هل هو صريح أو ليس بصريح، والصحيح أنه ليس بصريح، ولذلك يحتاج إلى النية. فإذا نوى الطلاق وقع عليه الطلاق، والله أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يقع طلاق المستور أستون مأجورين؟
المستور على حالتين: إن أثر عليه السحر إلى درجة لم يتحكم فيها بما يقول فإنه ينزل منزلة المجنون، وبناء على ذلك لا تطلق عليه امرأته. أما إذا كان قادرا أن يتحكم في نفسه ويجد بعض الضيق الذي يمكنه الصبر عليه فإنه في هذه الحالة يلزمه الصبر، ولا يصح له أن يترخص، لأنه ابتلاء نزل به يسعه الصبر عليه، كما لو ابتلي بقطع عضو في جسده فيلزمه الصبر على هذا البلاء، ولا يسترخص بالطلاق، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم طلاق الغضبان؟
الغضبان فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، وله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون في بداية الغضب بحيث يمكنه أن يتحكم في نفسه، فمن طلق في هذه الحالة فبالإجماع يقع طلاقه إذا كان في بداية الغضب وثورة الغضب التي لا تفسده إلى الفقد، فإنه ينفذ عليه طلاقه. الحالة الثانية أن يصل إلى درجة الجنون، وهذا يختص بأنواع من الناس يكون معهم شدة الغضب، فإذا غضب تكلم ويعرف منه ذلك أنه يتكلم بما لا يعي، فهذا هو الذي لا ينفذ طلاقه. أما إذا كان بينهما فيه خلاف بين السلف، منهم من قال ينفذ طلاقه ومنهم من قال لا ينفذ طلاقه. فالذين قالوا إن طلاق الغضبان لا ينفذ احتجوا بقوله لا طلاق في إغلاق، وصح بذلك الأثر عن أصحاب النبي، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره، فقالوا لا ينفذ طلاقه في هذه الحالة نظرا إلى وجود الغضب الذي يطغى عليه. وقال بعض العلماء ينفذ طلاقه ويعتبر مؤاخذا بالطلاق، وحملوا الحديث على من بلغ به الغضب إلى مكان إلى مقام لا يتحكم فيه في نفسه. وأصح هذين القولين والعلم عند الله أنه يفصل فيه، فإن كان يستطيع في حال الغضب مما نعرف من حالته الشائعة والذائعة أنه يغضب ويتحكم في نفسه فطلاقه نافذ ويمضي عليه الطلاق، إذ لا يصح أن نقول إن مجرد الغضب يوجب عدم الطلاق. ألا ترى أنه لا يطلق الإنسان إلا من خصومة ولا يطلق إلا من نزاع؟ وهل تجد إنسانا يضحك مع زوجته ويقول لها أنت طالق في حال ضحكه وسروره؟ فقوله لا طلاق في إغلاق المراد به أن يصل إلى حد لا يتحكم فيه من نفسه أو يكون معروفا بذلك. وبعض الناس إذا غضب تجده يهدي ويتكلم بما لا يعقل، نسأل الله السلامة والعافية. فإن بلغ هذا المبلغ فطلاقه غير معتد به، وحينئذ ينطبق عليه قوله لا طلاق في إغلاق. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما معنى لا طلاق في إغلاق؟
هذا الذي كنا فيه وهو الذي لا يطاق.
يعني لا أنت وين كنا فيه؟
الطلاق لا في لا طلاق في إغلاق بعض العلماء يأخذ بعموم، يقول كل من غضب لا طلاق عليه. هذا صعب جدا. هل تجد رجل يضحك مع امرأته يقول لها أنت طالق وهو يضحك معها؟ ما يمكن. فغالب الطلاق أصلا لا يقع إلا من خصومة ونزاع ووجود ضيق من نفس وحرج، ويحس الإنسان أنه قد بلغت الأمور إلى مقام لا يمكن الصبر عليه وأنه لا يمكن التحمل، وهذه غالبها الكدر والضيق والأذى. فإذا وصل إلى مثل هذه الحالة وهي الضيق الذي يتحكم فيه من نفسه، فالأصل أنه مكلف وأنه مؤاخذ بقوله. أما لو وصل إلى درجة يستغلق فيها عقله بحيث لا يتحكم فيما يقول ويصبح اللسان يهدي بما لا يعلم، إن كان مع الناس سبهم والعياذ بالله وشتمهم ولا يدري ما الذي يقول، وإن أغضبه صديقه سبه وشتمه وعابه، وإن أغضبته زوجه انطلق إلى الطلاق، فمثل هذا لا يؤاخذ ولا يقع عليه طلاقه وهو على ظاهر هذا الذي ذكر من الأثر. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل السفران غير مكلف على أحد قول العلماء على إطلاقه، فيعذر عندما يقول كلمة الكفر أو عندما يقذف المؤمنين؟
هذا كما ذكرنا أن السفران من حيث النصوص في الأصل غير مكلف، ولذلك لو قيل إن زوال عقلي نقول إن السفران كالمجنون. أصول الشريعة تدل عليه مع ما ذكرنا من الأدلة، فإن الله عز وجل ما أسقط عنه المطالبة بالصلاة ولم يأمره بفعلها حال السكر، فالعلم أنه غير مكلف وغير مخاطب، وبناء على ذلك يكون في حال شكره، إن تلفظ لم يؤاخذ بلفظه، وإن فعل لا ينزل منزلة المتعمد القاصد إلا في أمور استثناها بعض العلماء رحمة الله عليهم قد تقوي أصول الشريعة استثنائه، لكن الأصل أنه غير مؤاخذ والأصل أنه غير مكلف. ولو قال قائل إن قياس السكران على المجنون غير صحيح، لأن السكران اعتدى على نفسه فيؤاخذ باعتدائه ويؤاخذ بجرمه، فإننا نقول هب أن إنسانا جن وكان جنونه بسبب لا يعذر فيه شرعا، هل نحكم بأنه مؤاخذ وننزله منزلة المؤاخذ بالإجماع على أن من جن بسبب معذور أو غير معذور أنه غير مكلف؟ فكذلك أيضا السكران بسبب معذور وغير معذور إذا زال عنه الشعور. كذلك أيضا يقولون طيب هذا عاصم ولا يرخص له ولا يوسع عليه، نقول ليس هذا من جهة التكليف وإنما من جهة الخطاب بالتكليف، إنما هذا من جهة خطاب التكليف وليس من جهة خطاب الوضع. وبناء على ذلك نقول لو أن إنسانا انكسرت رجله بأمر محرم والعياذ بالله، كأن يقصد على بيته السرقة وانكسرت رجله أو انكسرت رجلاه بحيث لا يستطيع أن يقف، هل نقول يجب عليه أن يصلي قائما ولا يترخص بالقعود لأن عذره هذا على وجه عصى فيه؟ وبناء على هذا نقول كونه بقصد كونه على وجه محرم لا يوجد إسقاط الأصل الشرعي من كونه قد بلغ مبلغا غير مكلف يحكم بكونه غير مكلف فيه. فالذي تميل إليه النفس ويقوى مع أصول الشرع أن السكران ينزل منزلة غير المكلف من المجنون ونحوه، وبناء على ذلك إنه حال شكره لا يؤاخذ بألفاظه. أما قولك ردة السكران لو تلفظ بلفظ فيه الردة فإنه لا يؤاخذ، وثبت في الحديث الصحيح من قول حمزة كما في صحيح مسلم قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم لما خاصم وعنف بجدي أسلمة الشارف سلام الشارف، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل أنت وهل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فإن هذه اللفظ بالإجماع عند العلماء أنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الاستهزاء والتحقير فضلا عن أن ينسبه إلى الرق والعبودية أنه يعتبر كافرا مرتدا، لكنه لمكان الشكر زالت عنه المؤاخذة. وهذا الحديث استشهد به العلماء على إسقاط ردة السكران، فإن كلام حمزة أسقط اعتباره ولم يؤاخذ به مؤاخذة المرتد العاقل، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال رجل لامرأته أنت طالب على سبيل المزاح هل يقع أم لا؟ أثابكم الله.
نعم يقع، ثلاث جدهن جد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فمن قال لامرأتي وهو يمزح أنت طالب، أو قال له صديقه هل تستطيع أن تطلق امرأتك، فقال هازلا ومازحا هي طالب، فإنها تطلق عليه ولا يلتفت إلى نيته وقصده. ولذلك يعتبر العلماء رحمه الله مسألة الطلاق والنكاح والعتاق هذه الثلاثة. لو قال رجل لرجل زوجتك بنتي وكان يمزح معه، قال قبل، فقد تم النكاح ويلزمه النكاح. ولو قال امرأتي طالب وهو يقصد المزح والهزل، طلقت عليه امرأته. وكذلك لو قال اعتقت عبدي، او قال لعبدي يمزح معه انت حر، فانه يعتق عليه ولو لم يقصد حريته. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وقال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه اربع، اي اربع كلمات، اربع جائزات اذا تكلم بهن: النكاح والطلاق والعتاق والنذر. فلا يلتفت فيها الى النيه من كونه هازلا او مازحا، بل يؤاخذ بذلك تعظيما من الشرع لهذه الامور، وكذلك عقوبه للانسان ان يهزل بامر امر بالجد في مثله، والله تعالى اعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول حصل خلاف بين رجل وبين والده، فقال هذا الرجل على إثر ذلك الخلاف قال لابني إن لم تطلق زوجتك فأمك طالق، هل يعتبر هذا طلاق مكره؟ وهل يطلق الولد زوجته ويطيع والده حتى لا تطلق أمه أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
ليس هذا بإكراه، إذا قال له إن لم تطلق زوجتك أمك طالق، أو أمك طالق إن لم تطلق زوجتك، ليس هذا بإكراه، فلا يعتبر آخذا حكم المكره. وهو بين الأمرين: أن يضر أباه وأمه، وذلك لكون الأب لم يقل هذه الكلمة إلا وهو غضبان على زوجه، خاصة إذا وجد الموجد فإنه يضر أباه ويضر أمه، فيضر أباه بتطليق امرأته ويضر أمه بدفع الطلاق عنها، فحقها أزم وآكل. وأما كونه ينزل منزلة المكره فلا يعتبر هذا من الإكرام في شيء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال بعض النساء حظوظ منع الدورة من أجل صيام شهر رمضان كاملا؟ أثابكم الله.
لا يشرع هذا الفعل، لا يشرع للمرأة أن تستعمل هذه الحبوب من أجل أن تحصل الصيام، وعليها أن ترضى بحكم الله عز وجل، وأن ترضى بسنة الله عز وجل الكونية التي فطر عليها وخلقها عليها، وترضى بذلك وتعمل به ولا تجتهد من عند نفسها، لأنها تفعل ذلك وفي نيتها أن تحصل الخير، والخير أن تترك الأمر على فطرتها. وأما استعمال هذه الحبوب فالذي ظهر من كلام الأطباء والتقصي بكلام الأطباء وأهل الخبرة فيها أن فيها ضررا، وقد تسبب بعض العواقب والمضاعفات التي لا تحمد، ولذلك أميل إلى القول بتحريمها. وهذا أفتى به غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يجوز استعمال حبوب منع العادة والدورة، وذلك لما فيها من الضرر على الجسد وعلى المرأة بقول أو بشهادة الأطباء. لكن لو أنها استعملت هذه الحبوب وانقطع الدم عنها، هل يصح الصوم؟ الجواب: يصح صيامها ويصح طوافها وتصح صلاتها، لأن الله علق الحكم على وجود الدم، والمعلق على شيء يزول بزواله ويثبت بوجوده، إذا علق الحكم على شيء يثبت بثبوته ويزول بزواله. فلما رتب الله الحكم على إقبال الدم ووجوده، فإن الامتناع من الصلاة والصيام ومما تمنع منه الحائض شرطه وجود هذا الدم، وحيث فقد رجع إلى الأصل من كونها مكلفة مخاطبة. وقد أشار بعض العلماء إلى هذا القول إلى هذا المذهب بقوله رحمه الله: إذا شربت هند لأن ترفع الدم عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم فرع السماع وإن يكن لتعديل حيض قبل إذانه فما فنال الذي قد شاولت من براءته لشيخ خليل دون ريب وأحجم عن الصوم فيها والصلاة، ورجحوا قضاءهما والصوم تقضي مكمل.